بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 300. في الدرس الماضي وقفنا عند باب سقاية الحاج، وتكلمنا عن بعض ما في الحديث الوارد، لكن بقي هناك أشياء لم أذكرها في الدرس الماضي، وينبغي أن نذكرها ونتعرض لها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فالحديث الذي ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. ما هو الشراب الذي يعني أمر العباس ولده فضلا أن يأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي أريد أن أذكره اليوم. وقبل أن أذكر هذا، أذكر بأن السقاية وصلت إلى العباس رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه السقاية في جد النبي عليه الصلاة والسلام، في عبد مناف. يعني كان عبد مناف يحمل القرب والرواية، جمع راوية التي يجعل فيها الماء، يحملها إلى مكة ويسكب الماء في حياض من أدم من جلد بفناء الكعبة للحجاج. هذا عمل من؟ عبد مناف. ثم فعل ابنه هاشم هذا بعده. ثم لما جاء عبد المطلب حفر ماء زمزم. عرفنا كيف التسلسل؟ عبد مناف كان يسقي، يجمع الماء جمعا، وفعل هذا هاشم بعده. ثم عبد المطلب حفر ماء زمزم، ونذكر كيف حفر ماء زمزم في وقت آخر إن شاء الله. فكان عبد المطلب، نعم، بعد أن حفر ماء زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. إذن كان يسقي الناس منقوع التمر، نبيذ التمر. المراد بالنبيذ المنبوذ، يعني المنقوع. فإذا كانوا يشربون ماء حلوا فيه سكر أو حلاوة الزبيب. نعم. ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولي العباس رضي الله تعالى عنه كان يومئذ من أحدث إخوته سنا، يعني كان أصغر إخوته، فهو الذي ولي السقاية. ولم تزل السقاية بيده حتى جاء الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وبقيت في ولده. فإذا السقاية هنا كانت سقاية نبيذ التمر. نعم. وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها في العباس، قال كانت من باب إكرام الضيف واصطناع المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام أبقى السقاية في عمه لأنها من باب البذل وليست من باب الأخذ. وورد في بعض الآثار أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يعطيهم أمرا آخر، فقال: أعطيتكم ما ترزؤون لا ما ترزؤون، يعني أعطيتكم ما ينقص من أموالكم تبذلونه لا ما تأخذونه من أموال الناس. نعم. لذلك كانت السقاية مكرمة للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بعض العلماء صاروا يقولون بأنه يعني من تمام الحج أن يشرب الحاج هذه السقاية، نبيذ التمر لما يأتي إلى الكعبة يأتي إلى السقاية ويشرب هذا النبيذ. والإمام طاووس بن كيسان قال هذا، قال شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. طبعا المراد من تمام الحج ليس من أركانه ولا من شروطه ولا غير ذلك، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فقالوا من تمام الحج أن يشرب الحاج كما شرب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن يتضح لنا معنى الحديث لما قال له إنهم يجعلون أيديهم فيه، في هذا النبيذ يعني، نعم، فقال اسقني فمما يشرب منه الناس صلى الله عليه وسلم. طبعا عطاء بن أبي رباح هو تابعي من كبار التابعين، يقول لقد أدركت هذا الشراب وإن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته، يعني كان حلاوة مركزة. يقول إذن عطاء أدركت هذا الشراب وإن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته. ابن أبي شيبة في كتاب المصنف كذلك روى عن السائب ابن عبد الله المخزومي رضي الله عنه أنه أمر مولاه اسمه مجاهد أن يشرب من سقاية العباس وقال له قد شرب منها المسلمون. نعم، ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو كان شديد التتبع للنبي عليه الصلاة والسلام وعظيم الاقتداء به كذلك شرب في أول الأمر، ثم بعد ذلك قالوا لم يكن يشرب من النبيذ في الحج. لماذا؟ قال لئلا يظن أن شربه فرض لازم، يعني قالوا من تمام الحج يعني من تكملاته أنه يشرب مثل ما شرب النبي، لكن مو معنى ذلك إذا ما شرب الحج لم يتم بمعنى ناقص من أركانه. نعم هذا. وكذلك تبعه في هذا من ولده سالم ابن عبد الله ابن عمر، روى خالد ابن أبي بكر أنه حج مع سالم ما لا يحصى فلم يره يشرب من نبيذ السقاية، كل ذلك لئلا يظن أن الشرب من الفرض اللازم. الآن ظهر الأمر، الآن على كل حال ما عاد في شرب نبيذ التمر، ما هيك؟ مو موجود هذا الموضوع، فممكن الواحد أي شراب حلو يشربه لما بيصل للكعبة يمكن بيمشي الحال، بس ما تشربوا كولا وبيبسي والشغلات هي أعكن، هي بعده عنها نهائيا لأنها ضارة جدا، هذه المياه الغازية كلها ضارة وريعها أو ربحها يرجع إلى غيرنا. فأنت حط شوية زبيب نقعه بشوية تمر بشوية ماء وأنت في بيتك مكة، تاني يوم على بكرة الصباح تشربه فبيكون صار منقوع تمر منقوع النبيذ من غير طبعا إسكار، لأنه هذا لا يوصل إلى حد الإسكار. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1316 من حديث بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنه عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ. العسل واللبن أغلى، والنبيذ يعني قضية بسيطة، بينقع شوية زبيب بيصير الماء حلو. أمن حاجة بكم أم من بخل؟ شو الأعرابي جريء كثير هذا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، يعني أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فاستسقى يعني طلب أن يشرب، فأتيناه بإناء من نبيذ يعني من هذا المنقوع فشرب وسقى فضله أسامة. نعم، وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، إذا النبي أقرهم على هذا وقال كذا فاصنعوا، فقال ابن عباس فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظلوا يسقون الناس النبيذ المنقوع منقوع الزبيب. نعم، رضي الله تعالى عنهم. الآن انظروا الحديث الذي أورده البخاري باب سقاية الحاج، بعد أن ذكر الشراب الذي هو النبيذ، تابع الحديث يقول فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، شرب من النبيذ الذي كان يسقون منه كل الناس، قال اسقوني مما يشرب منه الناس، لم يرد أن يجعل لنفسه تميزا عنهم. ثم أتى زمزم، إذا زمزم كانت بعد إيه؟ بعد شراب النبيذ. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. هذه يعني تشجيع لبني العباس أن يبقوا على هذا العمل، وقال إنكم على عمل صالح. هذه شهادة بأن الذين كانوا يعني يأخذون من بئر زمزم ويسقون الناس هم على عمل صالح. المهم إخواني بأنه لما كان الحديث فيه بعد أن شرب النبيذ، نبيذ الزبيب يعني منقوع الزبيب، عم نعيد ونكرر حتى لا يفهم النبيذ النبيذ المعروف المتداول في هذه الأيام. نعم، قال فبعد أن شرب هذا المنقوع منقوع الزبيب أتى زمزم، فباعتبار جرى ذكر زمزم جاء البخاري بعده قال باب ما جاء في زمزم. شايفين ترتيب الأحاديث؟ قال باب ما جاء في زمزم. نقرأ الآن هذا الحديث، يقول وقال عبدان، نعم أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال جبريل. طبعا هذا حديث قطعة من حديث المعراج، وقد مر معنا في باب الصلاة برقم 349، من أراد أن يعود إليه ليرى تتمة هذا الحديث. هو البخاري هنا ذكره لفضل ماء زمزم. ما الدليل على فضل ماء زمزم؟ الدليل أن سيدنا جبريل غسل به قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فضل ماء زمزم. وانظروا إلى يعني بعد نظر البخاري الله يرضى عنه، هذا البخاري بده دراسة موسعة جدا. نعم، البخاري بده نظر كيف يفهم، كيف يستنبط، كيف يرتب، كيف يبوب. عجيب عجيب هذا الرجل. الناس اليوم أكثرهم لا يعرفون من هذا الإمام البخاري حقيقة. البخاري عنده في أحاديث عن ماء زمزم، طبعا بفضل ماء زمزم ليست على شرطه، ما أخرجها، لكن أخرج حديثا عظيما جدا، وهو هذا الحديث الذي يدل على شرف وفضل ماء زمزم، وهو أن الله اختار ماء زمزم ليغسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قلب النبي عليه الصلاة والسلام أشرف القلوب، فغسل بأشرف المياه. هذه وحدها كافية على فضل ماء زمزم، دون طبعا النظر في الأحاديث الأخرى التي سأذكرها الآن إن شاء الله، ولكن هذا الحديث وحده واضح جدا في بيان فضل ماء زمزم وشرفه، سيد المياه الآن كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. طبعا هناك حديث أخرجه الإمام مسلم، ليس على شرط البخاري، ما أخرجه البخاري، لكنه صحيح لأنه في صحيح مسلم، وإمام مسلم رحمه الله تعالى قد أخرجه في بيان فضل أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث برقم 2473 من أراد أن يعود إليه في فضل أبي ذر، وفي القصة الطويلة التي فيها إسلام أبي ذر، وأنه بلغ أبا ذر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى مكة وأراد أن يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس إليه عن قرب، وعرفت قريش أنه جاء يعني يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فضربوه بالعظم والتراب حتى خر مغشيا عليه. اضطر أبو ذر رضي الله عنه إلى أن يهرب، فيقول بعد أن هرب من هؤلاء الذين آذوه وضربوه حتى خر مغشيا عليه، يقول أبو ذر بأنه بقي في مكة 30 يوما وليلة ما له طعام إلا ماء زمزم، لأنه غريب نعم ومختفي، فليس له طعام إلا ماء زمزم. إلى فيقول أبو ذر وهو يشرب ماء زمزم فقط: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. عكن البطن شو هي؟ عكن البطن ثنايا لوياته، السمين بتلاقي بطنه عدة طبقات. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني أثر الجوع من الضعف والهزال والرقة ما وجدها أبو ذر رضي الله تعالى عنه. ثم يعني سنحت له فرصة فاجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع، قال له يعني أبو ذر قال: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. فورا النبي أول ما خطر باله قالوا: فمن كان يطعمك؟ غريب هربان وقاعد مختفي، فمن كان يطعمك؟ فقال: يا رسول الله، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. معنى طعام طعم يعني تقوم مقام الطعام. والآن إخواني الأبحاث عن ماء زمزم وما فيها من عناصر وما فيها من معادن وما فيها من أملاح، طبعا لا أريد الآن أن أتحدث بهذا، لكن توجد كتب الآن عن ماء زمزم وكيف قاموا بتحليلها بالمخابر الدقيقة، وكيف وجدوا فيها من هذه الأشياء العظيمة جدا، علنا يعني نذكرها في وقت آخر لكي لا نخرج عن موضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة وإنها طعام طعم. هذا الحديث نفسه رواه الطيالسي، لكن عنده زيادة: وشفاء سقم. يعني كلمة وشفاء سقم وردت في رواية مين؟ طيالسي. أما عند مسلم فقط: إنها مباركة وإنها طعام طعم. هذا الحديث حديث صحيح لا شك، وهو في صحيح مسلم، ولو لم يكن على شرط الإمام البخاري، لكنه يبين فضل ماء زمزم. والآن من حسن الحظ يعني أنه عم نتكلم عن ماء زمزم قبل موسم الحج، يعني نحن اليوم 2 ذي القعدة، ما هي؟ فاللي بده يروح على الحج لحتى يشرب من ماء زمزم ويعب ويكرع ويكثر، لأن هذا من صفة الإيمان كما سأذكر الآن بعد قليل مما ورد في الحديث. هذا يوم يعني من أشهر الحج، نحن في أشهر الحج، ونحن حتى على 10/10/2010 اليوم بيوم متميز، ما هيك؟ فلنجعله متميزا في طاعة الله، لأنه بعض الناس عم يجعلوه متميز بالمعصية والفسق والفجور. إيه نعم، أنا سمعت هيك بعض دعايات 10/10/2010 الساعة 10، مدري شو فيه، الله يدفع البلاء، لا إله إلا الله. نعم. فإذا هذا الحديث الذي ذكرته لكم عن الإمام مسلم. الآن هناك حديث مشهور ومعروف أخرج الإمام أحمد برقم 14849، وأخرج ابن ماجة برقم 3062، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث اختلف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه. بعض العلماء، لأن أخواني موضوع تصحيح الحديث كذلك أمر اجتهادي، وهذا أذكره إن شاء الله بالتفصيل في وقت آخر. تصحيح الحديث ليس أمرا قطعيا، هنالك في هنالك أحاديث قطعا صحيحة، وهنالك أحاديث قطعا ضعيفة، وهنالك أحاديث اختلف فيها بحسب، ليس الإسناد الواحد، بحسب تعدد الأسانيد والطرق والروايات. بعض العلماء يجعل مثلا ما ورد من الأسانيد المختلفة يقوي بعضها بعضا فبيرقي الحديث إلى درجة الحسن أو الصحيح، وبعضهم لا يرى هذه الشواهد تقوي الإسناد المذكور ويبقون الحديث يعني على حكمه بأنه ضعيف. هذه قضية إن شاء الله منتعرض لها بوقت آخر مع بعض الأمثلة. المهم، هذا الحديث مما اختلف فيه، بعضهم صحح وبعضهم ضعف، وبعضهم قال حسن لغيره، نعم، وبعضهم قال محتمل للتحسين للشواهد التي ترد يعني عليه. طبعا ابن القيم في زاد المعاد حسنه للشواهد التي فيه. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: والصحيح إرساله. إيه قال الحافظ؟ يعني إرساله يعني هو مرسل. ما معنى مرسل؟ يعني من رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فابن حجر اعتبره مرسل، بعض العلماء اعتبروه صحيح، وهكذا إلى آخره. لكن له شاهد هذا الحديث، فهذا من أسباب اللي رقوا الحديث إلى الحسن أو محتمل للتحسين، شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أخرجه الدارقطني في السنن برقم 2739، وأخرجه الحاكم في المستدرك بالجزء الأول صفحة 473، وفيه يعني نص الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن نقول في الحديث الضعيف الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله بصيغة التمريض. نعم، الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله. ويقول: وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. الهزمة يعني ضرب جبريل بأرض برجله الأرض فنبع الماء، نعم. والهزمة كما يقال النقرة في الصدر أو في التفاحة إذا غمستها اسمها هزمة. وهزمت البئر، تقول أنت هزمت البئر إذا حفرتها، هذا معنى هزمة جبريل. وسقي الله إسماعيل يعني أظهره الله تعالى ليسقي إسماعيل في أول الأمر. الآن لن أتعرض كيف اختفى البئر وكيف بعدين سيدنا إبراهيم الخليل حفره، يعني تاريخ بئر زمزم نتكلم عنه في وقت آخر، لا حاجة لنا بذلك. فلكن هون لما قال إن شربته لشبعك أشبعك الله به، هذا حديث إسناد هذا الحديث ضعيف، لكن ما الذي يقويه؟ الحديث الوارد في صحيح مسلم: إنها طعام طعم. فإذا يعني هو تقوم مقام الطعام، فمعنى ذلك أنه إن شربته لشبعك أشبعك الله تعالى به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، نعم. فإذا هذا الماء الزمزم الذي ورد في حديث ابن عباس الذي يشهد لحديث الإمام جابر. لذلك أخرج الدارقطني كذلك في السنن برقم 2738، والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 473 عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. إذن ماء زمزم لما شرب له، فكان ابن عباس يدعو بهذا الدعاء: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وروى كذلك الدارقطني برقم 2736، يعني في سنن الدارقطني، وقد طبع حديثا بتحقيق شيخ شعيب أرناؤوط جزاه الله خيرا، والحاكم كذلك في المستدرك الجزء الأول صفحة 472 عن عبد الله بن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له عبد الله بن عباس: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. فقال له ابن عباس: أشربت منها كما ينبغي؟ فقال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله. طبعا واذكر اسم الله لكل ماء يشرب، نعم، وتنفس ثلاثا، كذلك التنفس ثلاثا هو لكل ماء يشرب، يعني ليس لخصوص ماء زمزم. وتضلع منها، ما معنى تضلع منها؟ يعني اشرب منها بكثرة، لأنه يقال تضلع أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه، كتر ما شرب كأنه أضلاعه اتمددت، هي معنى وتضلع منها. فإذا فرغت فاحمد الله، كذلك هذا سنة لكل شراب، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم، هذا حديث عظيم جدا أيها الإخوة، وحديث بدل على أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى منك بأن تحمده على الأمر القليل. شربت شربة قلت الحمد لله، الحمد لله، هذا أمر عظيم جدا. نعم، ثم قال ابن عباس بعد أن قال: فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. معنى آية يعني علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، يعني ما بيكثروا من إيه؟ من شرب زمزم. المؤمن يشرب من زمزم يعني ما استطاع ويكثر منها. وقديما سبحان الله أثيرت كثير من الشبهات حول ماء زمزم، سمعتم أنتم بعضها أنه هذا زمزم أصلا بوادي، وهالوادي بتصب عليه، قد تصب عليه المياه غير الصحيحة، وما بعرف إيه، تكلموا كلام بأشعر البدن يعني. لكن سبحان الله بعد ما جاءت بعض اللجان العلمية والمخبرية وفحصوا هذا الماء وجدوه نقيا صحيحا، بل وجدوا فيه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: طعام طعم. عسى إن شاء الله أن أدلكم على بعض الكتب التي ورد فيها هذه التحليلات الكاملة، ولتكون لنا يعني. بعض الناس بيقول لك: أشوف طعمتها، والله مو طعمتها صافية. نقول له: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به ماء الزلالة، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فهذا ماء زلال يكفي أنه هزمة جبريل. شوف الكلام، جبريل ضرب برجله الأرض فنبع هذا الماء، ألا يكون هذا الماء أشرف ماء وأفضل ماء؟ لذلك هذا الحديث أنه علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. طبعا الحديث، هذا الحديث إسناده ضعيف من حيث الناحية الحديثية، لكن بقى من ناحية المعاني، طبعا المؤمن يحب هذا الماء. ليه يحب هذا الماء؟ أولا لأنه هزمة جبريل، ولأن الله أغاث به إسماعيل، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشربه وكان يصب على رأسه منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه من زمزم وكان يشرب من زمزم، فشرب زمزم أصلا دليل محبة المؤمن لهذا الماء المبارك الذي جعله الله تعالى غوثا للسيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. نعم، لذلك ابن القيم قال كلمة جميلة في زاد المعاد في جزء الطب النبوي، معلومكم في جزء للطب النبوي، فلو فتحتوا عليه تصلوا لعنوان ماء زمزم، ففي عنوان ماء زمزم يقول ابن القيم: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، يعني أي ناس؟ المؤمنين. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله. هذا الرجل عم يتكلم عن نفسه، عم يتكلم عن تجربة. قال: استشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر وأكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم، يعني كأنه آكل وقوي ونشيط مع أنه بقي على ماء زمزم حوالي نصف الشهر. لا شك إخواني أن الحب الشديد واليقين الشديد بهذا الموضوع له أثر في هذا. أما لو واحد قال حجرب طيب يلا تجربي، لا، بدك تقبل على هذا وأنت تثق بقوله عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة. هلأ لو أمنا موضوع مثلا هذه الأسانيد فرضا، والتي لكن يشهد لها هذا مباركة، أولا، اثنين، طعام، طعم، ثلاثة، شفاء، سقم. نعم، طيب، وارد أحاديث كذلك لا أريد أن أتعرض لها. هذا الماء ماء زمزم، هل هو مبارك في مكانه فقط أم لا مانع أن نجلبه إلى بلادنا؟ شو رأيكم؟ معلش لو أتينا به. الإمام السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة، نعم هذا كتاب نفيس حصلوا عليه، يقول بأن بعض الناس يقولون إن فضيلته ما دام في محله فإذا نقل يتغير. هيك بعض الناس بيقولوا إن ماء زمزم مبارك وطعام طعم وشفاء سقم إلى آخره إذا كان وين؟ بأرضه، فإذا نقل يتغير، انتهت يعني خصائصه كأنه انتهت بالنقل. فماذا يقول السخاوي؟ وهو شيء لا أصل به. نعم، ثم ذكر حديثا رواه عبد الرزاق في المصنف برقم 9127، للي بيحب يرجع إليه بهذا الرقم في مصنف عبد الرزاق، وهو الحديث عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى سهيل ابن عمر، معروف سهيل ابن عمر مين؟ يلي فاوض مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ولما جاء سهيل شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سهل أمرنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالأسماء. فسهيل ابن عمر بن الظاهر بعد صلح الحديبية ما عاد في حرب، انتهت وضعت الحرب، فالنبي كتب إلى سهيل ابن عمر كتاب، قال: إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبحن أو نهارا فلا تمسين حتى تبعث إلي ماء من زمزم. كانت الأمور ما فيها شيء، وسهيل بن عمر كان صديق النبي في الجاهلية قبل الإسلام. نعم، فأرسل إليه أنه بعث لي إيه ماء زمزم من مكة إلى المدينة. قد يقول واحد هذا إسناده منقطع لأنه ابن أبي حسين ليس من الصحابة، إسناد منقطع. يقول نعم إسناده منقطع، لكن شو قال السخاوي؟ له شواهد ترتقي به إلى درجة الحسن. من جملة الشواهد ما رواه الترمذي. شو روى الترمذي؟ برقم 984 في السنن، والبيهقي في السنن كذلك الجزء الخامس صفحة 202 عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمله، وهذا إسناده حسن. والترمذي قال هذا حديث حسن، إذن بقوي الحديث السابق أنه كان النبي يبعث يطلب من مكة إلى المدينة ماء زمزم. والبخاري أخرج في التاريخ الكبير نعم بلفظ أن عائشة حملت ماء زمزم في القوارير، وقالت حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرب، في يعني قرب الماء، وكان هذا الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على المرضى ويسقيهم لأنه شفاء سقم. إذن هذا حديث حسن يقوي الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف. الآن بعض العلماء ذكر يعني بعض ما بنستطيع الآن أذكركم كل العلماء الذين قالوا بأنهم شربوا ماء زمزم على نية وحققها الله لهم. كثير من العلماء بيذكروا شربت ماء زمزم على نية كذا إلى آخره. فيقول ابن عساكر، روى ابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في سير أعلام النبلاء في جزء 18 صفحة 279 في ترجمة الخطيب البغدادي، رجعوا لترجمة الخطيب البغدادي بالسير، فيروي الذهبي وابن عساكر عنه أنه لما حج شرب من ماء زمزم 3 شربات 3 مرات، وسأل الله تعالى 3 حاجات. سأل الله أن يحدث بتاريخ بغداد بها، وأن يملي الحديث بجامع المنصور في بغداد، وأن يدفن عند بشر الحافي، فقضيت له 3. الله أكرمه، حدث بتاريخ بغداد في بغداد نعم، وأملى الحديث بجامع المنصور، ولما مات دفن عند الرجل الصالح بشر الحافي. كذلك أورد الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن خزيمة يقول عن أحد الرواة اسمه محمد ابن جعفر، سمعت ابن خزيمة وقد سئل من أين أوتيت هذا العلم. ابن خزيمة من كبار الحفاظ وله صحيح ابن خزيمة معروف نعم. فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. لكن هو في مسألة يعني بنقلكم يا لما سأل الله علما نافعا ما راح نام يعني؟ لا، الدعاء يصحبه السعي والعمل والجد والاجتهاد، فهو مجتهد ويبذل ويسعى ويعمل ويسهر ويكد، ومع هذا يأتي الدعاء، فإذا كان الدعاء مع العمل قبله الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا أكثر من مرة. في ترجمة الحاكم صاحب كتاب المستدرك، كذلك أورد الذهبي في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء الجزء 17 صفحة 171 عن أحد الرواة أبو حازم العبدوهي أو العبدوي يعني بصح هيك وهيك، قال أبو حازم سمعت أبا عبد الله الحاكم إمام أهل الحديث في عصره يقول شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف. فعلا رزق الله حسن التصنيف، له كتاب المستدرك من أهم كتبه، له كتاب معرفة علوم الحديث في المصطلح من الكتب الهامة جدا إلى آخره. طيب هذا كله عن كيف دعوا دعوات والله تعالى استجابها بعد إيه؟ الجد والعمل والاجتهاد. السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ صفحة 381 يروي عن الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه قال، يقول الحافظ ابن حجر، ابن حجر وصل لمرتبة أمير المؤمنين في الحديث طبعا، يقول شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الإمام الذهبي في الحفظ، فوصل إليها. الإمام الذهبي يعني من فلتات علماء الدين والإسلام. الإمام الذهبي عسى أن يعني أترجمه لكم في وقت آخر، يعني هذا الرجل العظيم يقول عنه الصلاح الصفدي كان إذا تكلم في الرجال كأن الرجال وقفوا أمامه على صعيد واحد في صعيد واحد، فهو يتكلم عنهم حديث من يراهم ويشاهدهم، يعني كل وين في ذهنه. الإمام الذهبي من كبار العلماء. المهم الحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم على نية يصير مثل الإمام الذهبي في الحفظ. بكفي هالأمثلة ما هي، لأنه في كثير يعني أمثلة كثيرة بتكفي. الإمام القسطلاني في كتابه أرشاد الساري يقول وأولى ما يشرب ماء زمزم لتحقيق التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله. فعلا كلام جميل، شرب ماء زمزم على نية الله يحققك بالتوحيد التام والإخلاص التام وأن تموت عليه. اللهم أمتنا مسلمين مخلصين مؤمنين يا رب العالمين. قال أولى ما يشرب ماء زمزم لتحقيق التوحيد، يصير عندك راسخ، والموت عليه والعزة بطاعة الله، يكون عزتك بالطاعة لا بالمعصية. هذا يعني ما يتعلق بزمزم وماء زمزم والأحاديث الواردة في فضله. قد واحد يسأل بقى، طيب فهمنا زمزم لما سمي زمزم؟ فيها أقوال عديدة، بعضهم قال سمي زمزم لكثرة مائها، لأن الزمزم باللغة الشيء الكثير، والزمزم في اللغة إذا بترجعوا الزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع. نعم، وقيل الزمزمة من الناس 50، إذا أن زمزمة يعني حوالي 50 واحد بيكونوا مجتمعين يعني كتار. بعضهم قال الزمزمة سمي زمزم الماء زمزم لزمزمة جبريل. الزمزمة هو الصوت غير المفهوم غير الواضح، إنه لما جاء جبريل صار يتكلم طبعا بكلام قد ما يكون مفهوم للناس، فسمي الماء زمزم لأن جبريل قال هذا الكلام وهو يضرب برجله البئر. بعضهم قال هي كل الناس بيعرفوها، سمي زمزم لأنها زمت بالتراب لئلا يأخذ الماء يمينا وشمالا، هذا مروي عن ابن عباس قال زميت زمزم لأنها زمت يعني حوصرت وضيقت. يقول ابن عباس فيما روي عنه ولو تركت لساحت على وجه الأرض. فإذا كم معنى لكلمة زمزم؟ عدة معاني، قد يكون أو فعلا سميت بهذا لهذا كله، لأنه جبريل تكلم وفعلا زمت هاجر الماء وفعلا كان ماء كثيرا. كل واحد نظر إلى زمزم من جهة من الجهات ومن زاوية من الزوايا ففسر أو علل تسميتها بذلك، وفي الحقيقة تجمع هذا كله. الآن كم مليار مسلم عم تسقي زمزم؟ والله شيء عجيب، سبحان الله البركة العجيبة الموجودة في هذا الماء، مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة. فإن شاء الله بتشربوها هذا العام بإذن الله تعالى. يعني قد اللي بركة دين سلم من نشربها بركة ما رحنا تشربها من واحد جايبها من هنيك، يعني مهم أنه إن شاء الله نشربها بإذن الله تعالى. طبعا العلماء قالوا، منهم أحد كبار كتب المالكية اسمه مختصر الواضحة، قال يستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركا ببركته، ويكون منه شربه ووضوءه، يعني يكون شربه ووضوءه واغتساله من ماء زمزم ما أقام بمكة. نعم. ويكثر من الدعاء عند شربه. طبعا أنا بدعي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، والآن بندعي أنه اللهم أمتنا على الإيمان وأمتنا على التوحيد وأعزنا بطاعتك، مثل ما قال الإمام القسطلاني. هون في مسألة يعني أحيانا قد تكون نظرية لكن بذكروها العلماء، منهم البلقيني شيخ الإسلام شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال يا ترى أيهما أفضل، زمزم أم الكوثر؟ شايفين وين فاتوا يعني وين دخلوا بهالمسألة. هذا الإمام البلقيني كبير قال ماء زمزم أفضل مياه الدنيا والآخرة حتى الكوثر. ليه؟ قال لغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو أفضل القلوب فلا يغسل إلا بأشرف المياه. هيك ذهب هذا الرجل العظيم. طيب الآن ليه أتى البخاري بهذا الباب، باب ما جاء في زمزم؟ ليبين لنا بأن من سنن الحج أن يشرب الرجل من ماء زمزم، كما قال هذا ابن بطال وتبعه على ذلك غيره. نقف عند هنا ولا نذكر الحديث الذي بعده لأن الوقت قد انتهى، ونتكلم ما بعده في وقت آخر إن شاء الله. اللهم اسقنا من الكوثر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، اسقنا من زمزم في الدنيا واسقنا من الكوثر يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.